بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآداب والمستحبات التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بشأن رمي جمرة العقبة، بعضها بها أدلة واضحة بأسانيد تامة، وبعضها الأسانيد غير واضحة الصحة. بالنسبة إلى الطهارة، خب أكو روايات عديدة أن باستحباب أن يرمي على طهارة، ولكن الروايات تنفي استحباب الغسل، ولكن إجمالا الطهارة أكو في عدة من الروايات. كونه مستدبر القبلة، هذا وإن كان أستاذنا الشهيد يعبر المعروف، ما يقول يستحب، يقول المعروف أن الرامي يرمي جمرة القبلة عقبة وهو مستدبر القبلة، ويرمي غيرها وهو مستقبل لها. بالنسبة إلى الاستدبار، أكو رواية واضحة صحيحة السند، صحيحة معاوية بن عمار في الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة. الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة، رواية واحدة في الباب، وهي صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. جملة من المستحبات التي يذكرها مستندها هذه الرواية وهي صحيحة السند. فبالنسبة إلى استدبار القبلة موجود في هذه الرواية، ولكن لا بصراحة بل بتعبير آخر، وهو أنه ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. ويقال أن رميها من قبل وجهها يعني خلفها يوجد جبل، ومن قبل وجهها اللي متوجه إلى القبلة خالي ماكو جبل، فإذا وقف الحاج باتجاه وجهها الحاج يصير مستدبر القبلة، مثل ما تقف أمام باب القبلة ما تأمر المؤمنين، هنا شلون يصير مستدبر القبلة؟ فتقابل باب القبلة، هنا كما شكل عندما تقابل وجه الجمرة يعني الوجه المتجه إلى القبلة، الوجه المتجه إلى القبلة من الجمرة لو وقفت أمامها كنت مستدبرا للقبلة. فبهذه الطريقة التعبير وارد في هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى استدبار القبلة. وأما استقبال القبلة في الجمرتين الأخريتين، لم أرى هذا في الروايات عدا تعبير باستقبال القبلة بعد الرامي، مو في حال الرامي، بعد الرامي في الجمرة الأولى أو الأولى والثانية، أكو في بعض الروايات التعبير ثم استقبل القبلة بعد الرمي، ولكن يبدو أن المشهور أنه يرمي مستقبلا للقبلة في الجمرتين الأولى والثانية. الرواية التي جاء فيها التعبير باستقبال القبلة بعد الرمي، الباب العاشر من أبواب رمي جمرة العقبة حديث الثاني، الباب العاشر حديث الثاني، وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، على أكثر سنة تام، في حديث قال وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن مثيل. هسه بطن المثيل شنو معناه؟ من الذي ذاك العاد شنو كان هناك يسموه بطن المثيل؟ وقل كما قلت يوم النحر من بعض الأدعية المأثورة. ثم قم عن ثم قم، لاحظوا بعد أن يقول فرمها عن يسارها من بطن المثيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة. فهذا الاستقبال القبلة الوارد في هذه الرواية ليس عند الرمي وإنما بعد الرمي. ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى. وأحتمل في بعض روايات أخرى هم أكو استقبال القبلة ولكن بعد الرامي لا عند الرامي. ولعل في هذه الرواية، في هذه العبارة الواردة في هذه الرواية إشعار بأنه عند الرامي ليس مستقبلا للقبلة، يقول بعد الرامي استقبل القبلة، هذا معناه أنه عند الرامي ما كان مستقبلا للقبلة. وإذا لو كان مستقبلا للقبلة ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة ما له معنى، هو بعد مستقبل للقبلة. فأكو إشعار بأنه عند الرامي ليس مستقبلا للقبلة. وعلى كل حال يعني لا بأس بالالتزام باستقبال القبلة من باب رجاء المطلوبية، بنية رجاء المطلوبية. وأما على بعد 10 خطوات إلى 15 خطوة هذا في نفس تلك الرواية باب الثالث صحيحة معاوية بن عمار في ذيل الرواية يذكر على بعد 10 خطوات إلى 15 في الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث الوحيد في الباب. في ضمن هذا الحديث يقول وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا. ومن ناحية عملية الرامي يستحب أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظهر السبابة، هذه العملية التي سميت في الروايات ب يخذفها خذفا، يعبر في الروايات يعبر عن هذه الطريقة بطريقة الخذف. بل هذا مذكور في الباب السابع من أبواب رمي جمرة العقبة، وأظنها رواية وحيدة تذكر هذه الطريقة. أنا فتشت ملكت في رواية أخرى، وفي السنة سهل بن زياد محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال حصى الجمار يكون مثل الأنملة، إلى أن قال تخذفهن خذفا وتضعها على الأبهام وتدفعها بظفر السبابة، قال وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك أو عن يمينك كلهن. هذا الحديث أكو بسهل بن زياد، ولكن في قرب الإسناد سند هذه الرواية في قرب الإسناد، لو قبلنا بأصل قرب الإسناد فسنده ظاهر تام، رواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام. ففي سند قرب الإسناد ماكو سهل بن زياد، فلعل أستاذنا الشهيد المصرح يستحب اعتمادا على هذا السند، اعتمادا على سند قرب الإسناد. هسه أنا ما متأكد رأي أستاذنا الشهيد بشأن أصل كتاب قرب الإسناد، وإذا كان هذا حقا معتمد على هذا السند فهو يعني أنه يرى صحة كتاب قرب الإسناد، يعني أصل انتساب الكتاب إلى بالي مؤلفه. فعلى كل حال هنا أستاذنا الشهيد يعبر يستحب، مما فيه قرينية على أنه وجد دليلا تام السند على هذا المستحب، بل يستحب أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظهر السبابة. وهذه الرواية كرر مقطع منها في باب في الباب العاشر، في الباب العاشر الحديث الثالث، نفس هذه الرواية ولكن مقاطع أخرى من هذه الرواية، وعن عدة من أصحاب عن طريق الكليني، هنا هم كان كليني إبلي، وتهذيب أيضا ناقلها هذه الرواية، التهذيب بسنده عن محمد بن عن محمد بن عن صح عن الكليني، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام في حديث رمي الجمار قال واجعلهن على يمينك كلهن، في الكافي عن يمينك كلهن كلهن، ولا ترمي على الجمرة، وفي التهذيب أعلى الجمرة، لا ترمي على الجمرة شلون يصير؟ يعني ما يرمي على الجمرة، إذن وين يرمي؟ يرمي خارج الجمرة؟ فأنا استغربت، راجعت المصادر، شفت في التهذيب أعلى الجمرة، يعني كأنما هذا الركام من الحصوات لا ترمي على رأس الركام، ارمي داخل الجمرة مو إلا على رأس الركام، ولا ترمي على الجمرة أعلى، عفوا في التهذيب أعلى، هنا أكو على في الكافي هم على، ولكن في التهذيب أعلى، الظاهر أن أعلى هو الصحيح، ولا ترمي أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأوليتين، ولا تقف عند جمرة العقبة، كأنما الناس كانوا يتجمعون بعد أن يرمون يوقفون، يتجمهرون يوقفون، فالإمام منعهم عن الوقوف بعد الرامي، وتقف عند الجمرتين الأولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة، في الجمرة الأولى والثانية مسموح كأنما الوقوف ما بيها كراهة، ولكن في جمرة العقبة يبدو أكو كراهة بحسب هذه الرواية. الملحوظ في هذه الرواية أن من جملة الآداب والمستحبات هو أساساً شيء لم يذكر هذا المستحب، ولكن بحسب هذه الرواية اجعلهن على يمينك كلهن. أنا أثار استغرابي، إذا يجعل الجمرة على يمينه شلون يرمي؟ يعني بس ما يفتر حتى باتجاه الجمرة حتى يرمي، ما راح يصير على يمينه. في حال الرامي إذا يجعل الجمرة على يمينه الرامي ما راح يصير على الجمرة، الرامي راح يصير باتجاه الآخر، باتجاه اليسار. فهي صعبة.
يعني أن سابقا ذكرنا عن يمينك يعني
الطيار. أحسن. هذا سابقا بحثنا ذكرنا. الآن أريد أعيد هاي القضية، هاي المسألة. فهذا المقطع عندما نعزل عن صدر الرواية، خب واحد يتخيل أنه اجعلهن على يمينك كلهن، يقصد بذلك اجعل جمرات على يمينك، ولكن عندما والغريب صاحب الوسائل هم تورط في هذا الخطأ، فجعل عنوان الباب باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيان وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن، استحباب جعل الجمرات على يمينه، بينما إذا لاحظنا صدر نفس هذه الرواية، هذا الصدر الوارد في باب سبعة، في الباب سبعة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام قال حصى الجمار، الكلام كله حول حصى الجمار، والضمائر كلها ترجع على حصى الجمار، حصى الجمار يكون مثل الأنملة، ما اعرف لون شو اسمه، اكو مقطع محذوف في المصدر موجود في التهذيب والكافي موجود، يذكر اللون، يذكر بني عدة مواصفات الى ان قال تخذفهن، هاي هن لمن يرجع للحصى، تخذفهن خلفا وتضعها على الابهام يعني الحصى، وتدفعها بظفر السبابة يعني الحصى، قال وارمها من بطن الوادي هم الحصى، واجعلهن على يمينك هم يعني الحصى. واضح يعني تسلسل العبارة والسياق الواحد، هذا هم يرجع، هذا الضمير هم أيضا يرجع إلى الحصى، اجعلهن على يمينك كلهن، في تعبير أظن الكافي عن يمينك، هو المعنى واحد على يمينك، يعني من مثلا تضع الحصى على الأرض حتى واحد واحد تأخذ، فإما يقصد اليمين يعني في قبضة يمينك، أو يقصد لعل هذا الثاني أولى لعله أظهر أن تضعه على تخلي يمك على الأرض، خليه على يمينك حتى واحد واحد تشيله وتشمر، واجعلهن على يمينك كلهن. إذن فما جاء في عنوان الباب العاشر من صاحب الوسائل لتعبير واستحباب وجعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي، هذا ظاهر أنه خطأ من صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، أرجع ضمير هذا الحديث إلى الجمرات، بينما الضمير يرجع لا يرجع إلى الجمرات، الضمير يرجع إلى الحصى. مجعل الجمرات لا بالمصطلح الفقهي الجمرات يقصد به موضع الرمي، مو حسب صحيح في بعض الكتب اللغوية كان يسمى مو تعبير جمرات، بل الكتب اللغوية الجمرة يقصد بها الحصى الذي هي على كل حال. لا هو صاحب الوسائل واضح من يقول جمرات يقصد الجمرات ما يقصد الحصى. ومن ناحية الدعاء يستحب له إذا جمع الحصيات في يده وتهيأ للرامي أن يقول، هذن ثلاث مقاطع من الدعاء كلها مقتبسة من صحيحة معاوية بن عمار الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة. هذن أدعية الثلاثة كلها موجودة في هذا الحديث صحيحة معاوية ابن عمار، وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي. في بعض التعابير هذه سيدنا شيخ ناقل هذا التعبير اللهم هذه حصياتي، كأنما المصادر مختلفة في تعبير هؤلاء حصياتي أو هذه حصياتي، فأحصهن لي وارفعهن في عملي، هذا إذا جمع الحصيات في يده وتهيأ للرمي يقول هذا الدعاء، يقرأ هذا المقطع. كما يسحب له أن يقول في كل رمية، في كل في الرواية تقول ثم ترمي وتقول، يعني لابد في أثناء الرمي، بس الرمي ما أدري هذا الدعاء ثلاث أسطر تقريبا، شلون في كل رمية الرمية تطول بقدر قراءة ثلاث أسطر، ما أو مثلا يبدأ قبل أن يرمي وينتهي بعد أن يرمي، على كل حال هذا قبل أن يرمي، هذا الدعاء الأول قبل الرمي، هذا الدعاء الثاني عند الرمي، هذا الدعاء الثاني تعبير أستاذنا الشهيد كما يستحب أن يقول في كل رمية، تعبير الرواية أيضا وتقول ثم ترمي فتقول مع كل حصات، هيك عبارة الرواية ثم ترمي فتقول مع كل حصات الله أكبر اللهم ادحر عن الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله لي حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذا الدعاء عند الرامي لا قبل الرامي، بل تعبير الرواية ثم ترمي، اللهم إلا أن نقول بأنه لا بعد الرمي، هذا تعبير الرواية ثم ترمي فتقول، كأنما الأصحاب حاملين العبارة على محمل أنه عند الرمي، ولكن قد يقال بأنه هذا لا يعني عند الرمي، يعني بعد الرمي، لأن فاء والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، مو شعر الألفية شكل فالفاء بترتيب ولكن ترتيب قصير، ثم بترتيب ولكن أطول، فهذا قد يكون أصلا هذا الدعاء لا عند الرمي بل بعد الرمي مباشرة بترتيب بالاتصال، ثم ترمي فتقول مع كل حصاتين هذا الدعاء، الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. خب بعد ذلك يقول وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا اللي ذكرناه، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرامي فقل. هذا الدعاء الثالث بعد الرجوع، بعد الرجوع من الرامي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. هذا بعد رجوعه إلى رحله. هذه الرواية هم أيضا تقول باستحباب الطهر، ويستحب أن ترمي الجمار على طهر، هذا استحباب الطهر في هذه الرواية أيضا مذكور. بعد هذا لا بد وأن ننتقل إلى أحكام الذبح أو النحر في منى، وهو الخامس من واجبات حج التمتع. أصل وجوب الذبح في يوم العاشر من ذي الحجة أي في يوم عيد الأضحى من المسلمات للمتمتع طبعا لا لحج الإفراد. في حج الإفراد لا يجب، كما أكو تصريح بذلك في الروايات، أنه في حج الإفراد لا يجب الذبح، الذبح يجب في حج التمتع والقارن طبعا، القارن بعد مسلم لأنه هو من أول يقرن ويا الذبيحة، ولكن في الإفراد لا يجب. وفي حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك ذاكر بأنه من قارن معه الذبح، بل من قارن معه الهادي هو ما يطلع من الإحرام، يجعل حجه هو حج قران، وحج القران ما يفصل بين العمرة والحج، رأسا يروح للحج والعمرة تتأخر، والعمرة تتأخر. ومن لم يكن قارنا أمرهم بأن يعمروا ويحلوا عن الإحرام ثم يحجوا بلي بهذه الطريقة، أو أمرهم هسه أنا ما أتذكر بالإفراد أو بلي حج التمتع. على كل حال فالمهم في الروايات أكو تصريح بأنه حج الإفراد ما بي ذبح، يعني لا يجب الذبح، ولكن الذبح واجب في حج التمتع. والقران خب طبعا هو الذبيحة ما أخذها وياه لازم يذبحها. الروايات متفرقة على أصل وجوب الذبح أو النحر للمتمتع. الباب الذي عقده صاحب الوسائل لأصل وجوب ذلك الباب الأول لعله من أبواب الذبح. الحديث الأول سألت عن المتمتع كم يجزي، قال شات. الحديث الثاني إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هادي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هادي. المراد بخروجه منها حاجا الإحرام منها وبحج التمتع بعد العمرة والمراد بآخرية الإحرام بغير التمتع. المهم هذا الرواية فيها حديث بلي. الحديث الثالث عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هدية أو هدية أو هديه. الحديث الرابع بلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال ليس عليه هدي ولا أضحية في حج الإفراد. على كل في هذه الروايات أكو في بعضها وجوب الذبح في التمتع وفي بعضها عدم وجوب الذبح في الإفراد، ولكن رواية واضحة الدلالة دلالتان وسندان في باب آخر في الباب أظن العاشر في الباب العاشر في الحديث الخامس والحديث الحادي عشر في الباب العاشر من أبواب الذبح. في الباب العاشر من أبواب الذبح أكو تصريح واضح والسند صحيح الحديث الخامس وعنه عن موسى بن القاسم يعني محمد بن الحسن عن هذا شلون عن موسى بن القاسم هنا كان موسى بن القاسم وعنه بعد على كل حال هذا يعني يصير تكرار وعنه عن موسى بن القاسم قبل هم محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بل عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعيون عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال وعليه الهادي. قلت وما الهادي؟ فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شات. هذا في تصريح بأنه بعض هذه يكون بالنحر وبعضها يكون بالذبح، وهو واجب في حج التمتع. في الحديث السادس من نفس هذا الباب في الحديث الحادي عشر من نفس هذا الباب وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله هذا شنو سند معتمد على الرواية قبلها العياشي في تفسيره عن الحلبي كذا وعن أبي بصير كذا وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي قال ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد فعجلا من البقر والكبش أفضل فإن لم يجد فموجوء من الظأن وإلا ما استيسر من الهادي شات. وطبعا الآية الكريمة أيضا يستدل بها على وجوب الذبح أو النحر بل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. الآية هم أيضا تقيد بحج التمتع فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، وظاهر عبارة الآية الكريمة يعني الوجوب من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر يعني شنو فما استيسر يعني فعليه فلا بد عليه ما استيسر من الهادي. هذه أدلة أصل وجوب الهادي في حج التمتع. بعد ذلك أكو تفاصيل موضعه من الناحية المكانية موضعه من الناحية كذا زمانية وموضوعه من ناحية التسلسل هذه سنبحثها إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.